وإذا أراد الإنسان أن ينسب إلى غيره عبدا أو أمة أو أمة فلان أو جارية فلان مثلا فلا حرج في هذا، ولكن المحور هو التسمية بذلك. وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسمائه الجاهلية التي فيها تعبيد لغير الله، حتى من مات على الكفر قد يغيره إكراما لولده. فقد كان رجل من بني سليم يسمى غاوي بن عبد العزى، فلما أسلم وحسن إسلامه وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمه واسم أبيه فسماه راشد بن عبد ربه. فتغيير اسم أبيه هنا لا ينفع أباه بشيء، ولكنه تكريم له هو، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب ولا عبد العزى، فجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزى. النبي صلى الله عليه وسلم والدته آمنة بنت وهب، أمها برة بنت عبد العزى بن الخصي، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. وحتى بعض أعمامه فإن أسماءهم كانت من أسماء الجاهلية، ولكنهم اشتهروا بصناهم كأبي طالب مثلا، فهو عبد الكعبة اسمه عبد الكعبة، مع أن الكعبة لم تكن تعبده الجاهلية وقد خصها الله بهذا، لكن المقصود بذلك أنه سادنها وخادمها. وأبو لهب اسمه عبد العزى، ولكنه اشتهرت كنيته فغطت على اسمه. فلا تسموه ولدا عبد علي. وعلى هذا فلا يجوز لوالد المولود أن يسميه بالتعبيد لغير الله، ولا يجوز لغيره إذا سماه هو بذلك الاسم أن يطلقه عليه، والتخلص من ذلك إما بتغيير اسمه بالكلية، أو إذا كان منسوبا لصالح أو لنبي فليجعل ذلك على تقدير مضاف. إذا سمي عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد علي يقال عبد رب النبي وعبد رب الرسول وعبد رب علي وهكذا، عبد رب الحسين. فهذه إنما اشتهرت في الشيعة، فهم الذين يسمون هذه الأسماء، وتندر في أهل السنة وإنما تقع في البيئات المخالطة للتشيع التي يقع فيها التعبيد لغير الله، ولا يقصدون بذلك حقيقة الأمر، إذ لو قصدوا ذلك لأشركوا، وإنما يقصدون به تشريف هؤلاء الذين يضاف إليهم الأولاد وينسبون إليه. أو تنذروا لصالح أو لولي. كذلك من الشرك النذر لغير الله سبحانه وتعالى، والنذر في الأصل عبادة يلتزمها الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد شرعها الله تعالى لعباده، فقال تعالى وليوفون نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد نهي عن أنواع من النذر، منها النذر المعلق، وهو أن يعلق الإنسان نذرا على قضاء حاجة من حوائجه كبرئه من سقم أو قدوم مريض أو أن يولد له ولد أو نحو ذلك، هذا يكره أن ينذر نذرا معلقا على أمره. وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما ينتزع الله به من يد البخيل ما كتبه الله سيقع، وينتزع به من يد البخيل. فالذي ينذر النذر المعلقة حكم على نفسه بأنه بخيل في تعامله مع الله، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك النذر المكرر كنذر صوم الاثنين أو الخميس أو نحو ذلك، فهذا النذر المكرر يكره، لأنه قد يشق على الإنسان وقد يأتي في وقت لا يستطيع أداءه فيه، وأيضا فإنه يشبه صورة التعبد بإيجاب شيء لم يوجبه الله، وهذا من أمر الجاهلية. ولهذا قال الله تعالى آه إنما النسيء زيادة في الكفر. قراءة أخرى إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا. القراءة الأخرى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم. فهذا النسيء كان أهل الجاهلية ينسئون الشهور فيجعلون الشهر الحلال حراما والحرام حلالا يؤخرون الأشهر الحرمة إذا أرادوا الحرب فيها يؤخرونها إلى الأشهر الحل. فيشرعون ما لم يأذن به الله سيكون هذا تشريعا لما لم يأذن به الله. وهذا ما يسخرون به يقول شاعرهم ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. فرد الله تعالى هذا النسية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة إن الزمان العام العاشر إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. العام التاسع كانت الحجة في شهر محرم بدلا من القيامة بالنسية لأنهم يؤخرونها عن وقتها. في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج حتى استدار الزمان ورجع النسي وأبطل. وهذا هو سبب عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وسبب توليته لأبي بكر على الحج في ذلك العام فإن الحج لم يكن في وقته وإلا لو كان في وقته لحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع. حتى في العام الثامن لم يحج مع أنه اعتمر في شهر ذي القعدة من العام الثامن بعد فتحه لمكة عندما رجع من الطائف اعتمر من الجهة الرانب ولم يحج من تلك السنة ولم يؤمر أميرا على الحج إلا عتاب بن أسيدٍ الذي أمره على مكة. فأقام عتاب الحج للناس هي أول حجة في الإسلام. ثم العام التاسع حج أبو بكر من الناس ثم أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ليبلغ سورة براءته قد أنزلت عليه بعد ذهاب أبي بكر وقال لا ينبغي أن يبلغها عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم في العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. أما النذر للمخلوق للتقرب إليه فإنما يحصل من اعتقاد أنه ينفع أو يضر ويملك لأحد نفعا وضرا هذا قد سبق أنه من أنواع الشرك. فلذلك لا يمكنه أن يكون هذا مقبولا شرعا ولا يلزم لو فعله الإنسان ووقع فيه لم يلزمه شيء. والفرق بين الصالح والولي أن الصالح معناه ما صلحت المعاملة بينه وبين الله وبين الناس على قدر إمكانه والولي معناه من اتخذه الله وليا من أوليائه ولم يجعله عدوا من أعدائه. فبينهما عموم وخصوصا وقد اشتهرت هاتان الكلمتان على ألسنة العوام يقولون فلان صالح وفلان ولي. ولذلك صرح الشيخ بهما معا ليرد هذه الأفكار الشائعة في عوام الناس. ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا. ذكرنا أن النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة وشرك الطاعة وأنه يحصل عن طريق الغلو في الأشخاص فيظن الإنسان أنهم يملكون له نفعا وضرا وهذا يحصل في الأحياء ويحصل في الأموات. فالأموات يظن الناس بهم النفع فيتقربون إليهم وينسون أنهم لم يستطيعوا رفع الموت على أنفسهم ولا المرض وقد ماتوا وأكلت أوامهم التراب وأكلت لحومهم فكيف يملكون لغيرهم نفعا أو ضرا. فيتمسحون بقبورهم وهذا التمسح كان من عمل الجاهلية مثل الذبح على القبور تمسحوا بها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مرتفعا إلا سواه فأزال هذه البناءات التي كانت تبنى على القبور ويتمسح عليها ويذبح عليها وينحر فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله. فلهذا لا تمس القبور لقصد التبرك بتربتها أو لقصد التقرب إلى أصحابها لأن ذلك من جنس العبادة وقد سبق أن العبادة لا بد أن تصرف كلها لله. وإن كان التبرك في نفسه ليس عبادة، ولهذا جاز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التبرك عبادة لما جاز بمخلوقه. والتبرك بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الجائزة التي ينتفع بها في مجال الدنيا ولكنه لا ينفع في مجال الآخرة، وهنا الفرق. فالتبرك إنما ينفع في مجال الدنيا لأن البركة معناه النماء الدنيوي، فيمكن أن يحصل عن طريق البركة شفاء مرض أو نحو ذلك، لكن لا يمكن أن يغفر بها الذنوب وأن يدخل بها الإسلام الجنة مثلا، فهي نافعة في المجال الدنيوي فقط. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون به، فكانوا يتبركون بوضوئه وبريقه ومخاطه وبكل شيء مسه، حتى شربت بركة أمهين الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرب عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما دمه صلى الله عليه وسلم، وقال ويل للناس منك ويل لك من الناس. وكانوا يتبركون بكل شيء منه صلى الله عليه وسلم، معناه أنه سيكون شجاعا وسيكون بشربه للدم أيضا محل عداوة سيعاديه الناس كما عادوا الأنبياء، فالأنبياء هم أشد الناس بلاء، وهذا حصل. وقد كانوا يتبركون بكل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عروة بن مسعود حين وزع إلى قريش من الحديبية وصف حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش لقد وجدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا منهم يعظم مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما انتخط إلا وقع مخاطه في يد أحدهم فدلك به وجهه ورأسه، ولا توضأ إلا كانوا يقتتلون على وضوئه، ولا تكلم إلا أنصتوه حتى كأن على رؤوسهم الطير. وكذلك فإن من التبرك به صلى الله عليه وسلم تبركهم بوضع يده في الماء كما حصل في عدة غزوات، فإنهم عطشوا في غزوة فلم يبقى معهم من الماء إلا ماء قليل في ركوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه ذلك فأمر بقدح وأمر أن يصب الماء فيه وجعل يده فيه، فجعل الماء يفور من بين أصابعه والناس يستقون حتى ملأوا ما معهم من الآنية والظروف وشربوا وسقوا نواضحهم ودوابهم. وهذا الماء هو أفضل ماء على وجه الأرض في ذاك، لأن خير المياه الماء الذي نبع عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول أحد الفقهاء أفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم فماء الكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهري. وكذلك فإنهم كانوا يتبركون بمس جسده صلى الله عليه وسلم كما فعل سواد بن غزية رضي الله عنه، فإنه كان في الصف في حال المعركة فتقدم قليلا فغمزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحسن كان في يده وكان أمام الصف يسوي الصفوف، فقال أوجعتني نفسا فأعقدني أعطني القول، فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصره فالتزمه، فقيل له بذلك فقال إني الآن مقبل على الموت فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن أمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بمسح يده فإنه صلى الله عليه وسلم حين مسح عين قتادة إذ وقع رماه سهم فأصاب عينه فوقعت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادت أجمل مما كان. وكذلك فإنه مسح على عاتق معاذ بن عمرو بن جموح حين ضربه أكيبتنا بجانب بالسيف فعاد عاتقه إلى مكانه والتأم. ومثل هذا مسحه على صبي أقرع من ولدان الأنصاري فنبث شعره ولم يشب بعد ذلك، فهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التبرك ببعض ما بقي من شعره وأظافره بعد موته، ففي صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا مرض مريض أرسل إليها بقدح من ماء فقضت فيه الجلجل فيشربه فيمرض. وكذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أظافره، فأمر أن تشعل داخل عينيه في حنوطه يتقي النار بها. ويقصد بذلك ليس اتقاء النار الأخروية، إنما يقصد به محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتقي به النار، ودركة النبي صلى الله عليه وسلم يتقي به الضرر الدنيوية والبرزخية ونحو ذلك. وكذلك كان لخالد بن الوليد شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعلها في مغفره يتقي بها السيوف. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها كان لها جرام فيه قرصا قد جعل في أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فأنفقت منه فترة طويلة حتى كان في خلافة عمر، فكانت لتعرف كم فيه، فزالت عنه تلك البركة فزالت فيه. وكان لأبي هريرة جرام أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، كنيف صغير أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فكان فيه شعير فكان ينفق منه ويأكلوه، إذا نال تمرا أو شعيرا جعله فيه، فأخذ يوم قتل عثمان فرثاه بقوله للناس هم ولي في اليوم هماني، فقد الكنيف وفقد الشيخ عثمان، قدمه على عثمان. ولا لتبرع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل ما أهداه إليه. وكذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتمسك بما آتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرط فيه، فقد أملى عليه ورقة كتبها فجعلها في قراب سيفه، وقد أهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف المشهور لذي الفقار، فبقي عنده وعند ذريته حتى وصل إلى خلفاء ابن العباس فاشتروه، وهو الآن موجود في خزائن خلافة العثمانية. وكان الخلفاء قديما يتداولون خرقة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقيت، واختلف في تاريخها لأنها لم تعرف، لم يتداولها الخلفاء الراشدون، وإنما أخرجها معاوية بالناس، فاختلف الناس فقيل كانت لأبي الجهم فأخذها منه معاوية، فأداها إلى معاوية، ولا شك أن أبي الجهم أدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب الذي صلى فيه فشغله علمه الصلاة، فإن كانت من هذا الثوب فقد أتاها أبو الجهم لمعاوية. وقيل إنما كانت من بردة كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير فاشتراها معاوية من أولاده، فكانت عند معاوية ثم تداولها الخلفاء بعده واستمرت لديه زمانا طويلا، ولم يبق منها إلا خرقة قليلة وصلت إلى خلفاء بني عثمان الأمانية، ويزعم الناس أنها ما زال منها قطعة إلى الآن، والله أعلم. هذا التبرك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولا إشكال فيه ولا يختلف فيه اثنان من هذه الأمة، ومثله التبرك بماء المطر المنزل من السماء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف له عن كتفه ورأسه، ففيه بركة لقول الله تعالى أنزلنا من السماء ماء مباركا، وهذه البركة يمكن أن تكون شفاء من بعض الأمراض، ويمكن أن تكون أيضا نافعة للأمراض الجلدية كما يذكر بعض المجربين لذلك، وزعم بعض أهل العلم أنها نافعة للشيب أيضا، كانوا يتعرضون لرؤوسهم المطر للبركة التي فيه، لأن الله وصفه ببركة. وكذلك البيت الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ففيه بركة لا يمكن أن تنكر لإثبات الله لها في كتابه، وهذه البركة في الحجر دون خلاف، ولذلك قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلمه، وفي الركن اليماني دون خلاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسحه بيده، واختلف في بقية الأركان هل تمسح أم لا، فذهب بعض الصحابة إلى أنها لا تمسح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسحها، وذهب آخرون إلى أنه ليس شيء من الكعبة مهجورا أنها تمسح جميعا. وحين بنى ابن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم اتفق هو وعدد من الصحابة على مسح الأركان الأربعة، لأنه فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك مسح الركنين الشاميين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم فهما في داخل الكعبة، واليوم أعيدا إلى ما كان عليه فهما في داخل الكعبة. ومع ذلك فالبيت مبارك في جميع أجزائه ولا حرج في التبرك به من غير غلو، مع اعتقاد أنه لا ينفع ولا يضر لذاته كما قال عمر بن الخطاب في الحجر الأسود. أما ما سوى ما ذكر فإن البركة قد توجد لكن لا يقطع بوجودها إلا فيما جاء الوحي بأنها فيه. فالله سبحانه وتعالى ذكر بركة المطر الماء المنزل من السماء، وذكر بركة الميت الحرام، وعرفنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشخاص لم يرد فيهم النص، فلذلك لم يتبرك بهم، وهذا في الأعم الأغلب. ولا ينكر أنه حصل في بعض الحكايات لبعض الصحابة بعض التبرك، لكنه لم يشتهر ولم ينتشر بينهم مثل انتشار تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخص بآل بيته. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أنه دخل على جابر بن عبد الله وكان شيخا كبيرا قد عمي، فعرفه بنفسه فقال يا ابن أخي ابن مني، فأدناه فحل زره الأعلى ثم حل زره الأسفل ثم وضع يده بين هديه. وما فعل هذا جابر بحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبركا به، لكنه يقصد بذلك إدناءه ومحبته لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، وليس في ذلك غلو ولا اعتقاد أنه ينفع ويضر، بل جابر أفضل منه، جابر أفضل من محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم أجمعين. ومن فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه حين ذكر التبرك في كتاب التوحيد تبرك الملموم ذكر التبرك بالأشجار والأحجار ولم يذكر التبرك بالأشخاص لأنه يغصل فيه، فلم يذكره وإنما ذكره الشراح وبالغوا فيه، لكن الشيخ ما ذكره. أما التبرك بالأحجار والأشجار والقبور ونحو ذلك فهذا التماس للبركة في غير ما هي فيه، حتى قبور الصالحين والشهداء والصحابة حتى الأنبياء فإن أجسادهم مستورة، والتربة التي يتبرك بها الناس ليست بأجسادهم المباركة، ولن تتحلل أجسادهم من التراب أصلا لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلذلك لا يتبرك بشيء من ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن قيس بن شماس تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فلا يقصد بها التبرك بأصل التربة، ولهذا فذكر العلماء أن هذا الحديث من أحاديث الطب النبوي، فكل قوم ما ينبت بأجسادهم من الأمراض الجلدية من العوامل الأساسية في علاجه تربتهم التي تربوا عليها والبيئة التي عاشوا فيها، فيمكن أن يكون من هذا الباب. ولو قصد به تربة بعينها فيها بركة لكان هذا معروفا بالوحي فقط ولا يتعدى ولا يقاس عليه غيره. وقد تأتي البركة في الأمر فلا تقتضي تعالجا به ولا انتفاعا به، وإنما تقتضي كثرة خيره ونمائه، فإن البركة في أرض الشام قول الله تعالى الذي باركنا حوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المقصود بالبركة حوله كثرة الثمار والزروع ونحو ذلك. ولا يقصد بها أن تلتمس البركات في عرض الشام بتعالج بها ونحو ذلك. ومس القبور جاء النهي عنه، جاء النهي عن الجلوس عليها والمشي عليها، وذلك لأنه إزراء بأصحابها وازدراء لهم، وهي حبس عليهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور، فاختلف العلماء في معناه، فقيل المقصود النهي عن الجلوس عليها للحاجة، أي جلسة الحاجة فقط، وأما مجرد الجلوس عليها فليس النهي واردا فيه، ولكن عموما التربة التي دفن فيها الإنسان هي وقف عليه، فلا ينبغي الجلوس عليها ولا المرور من فوقها مشي عليها. وكذلك الصلاة عليها والصلاة إليها، فكل ذلك منهي عنه، والنهي عن الصلاة بالخصوص لأمور متعددة. الأمر الأول سد ذريعة الشرك، لأن الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا قبره وثنا، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وسأل ربه أن لا يتخذ الناس قبره وثنا. وكذلك أن المقابر فيها تحللات لأجزاء البشر، أجزاء الموتى، وجثث الموتى فيها خلاف هذه طاهرة النجس حتى المسلمون منهم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت نجس مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، ورأوا أن الحياة علة للطهارة، فالشاة حية ما دامت حية فهي طاهرة، وإذا ماتت جيفة فإنها تنجس. ورأى آخرون أن أجزاء الكفار نجس، وأن الأجزاء الداخلية من المسلمين نجس لمباشرتها الأنجاس كالدم والعذرة ونحو ذلك، وأن الأجزاء الظاهرة من أموات المسلمين فهي طاهرة، ولذلك تغسل ولو كانت نجسا لما غسلت، لأن النجس لا يتطهر. والذين يرون أنها نجس يقولون الغسل تعبد لا تطهير. الخلاف فيها مذهبي بين المذاهب، يعني لا يمكن أن نحسب نحن فيه، ولكن أقرب ذلك أن يقال أن المؤمن طاهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة المؤمن لا ينجس. ومع ذلك فهذا الحديث يمكن أن يحمل على النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية، مثل ما جاء ذلك في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فقد اختلف فيه النجاسة حسية ومعنوية. أو تمسح، وكذلك تمسح وهو أشد من مجرد المس، فالتمسح على القبور التماس بركة أصحابها أشد من مجرد مسها. وتمسح وحذفت من التاء الثانية، فهي بحذف إحدى التاءين معناه أو تتمسح، هذا كثير في اللغة في القرآن وفي السنة. ولا تطوف حوله أو تذبح، كذلك الطواف حول القبور فهو من الغلو فيها. والمقصود بالطواف حولها ما كان طقسا يشبه عبادة، كأن يطوف الإنسان بها لقصد أمر يطلبه أو لدعاء ربي قبره أو نحو ذلك. وأما التطواف عليها بمعنى المرور حولها للاتعاظ بها وتذكر أن هذا الذي قد مات وسفى عليه السافي وأقصاه أهله وانقطعت أخباره عنهم، قد كان يوما من الأيام يحب الناس قربه يتقربون إليه، وهو الآن قدم إلى ما قدم وأصبح جدفا تشفي عليه السوافي، لا يسأله أحد شيئا ولا يسأله عن خبر ولا يصل خبر عنه. والتطواف بالقبور لقصد عبادة أهلها شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك تشريع الطواف بها كما شرع ذلك واعتقده فجعله مثل الطواف بالكعبة، وأما اتخاذ ذلك عادة لغير عبادة ولا تشريع فهو محرم ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك. وأما المرور عليها للنوع واتي فهو من فضائل الأعمال الجائزة، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يدور حولها، لأن هذا لسد هذه الذريعة، سد ذريعة التشبه بالطواف. أو تذبحوا، كذلك لا تذبحوا على القبور أو حولها، فالذبح عليها أو حولها من أعمال الجاهلية، قد كانوا يذبحون وينحرون على القبور وينبحونها بالدماء ويظنون أنها أن تلك الدماء هي حظ الأمواس من الذبائح، يظنون أن الدم يصل إليه في قبورهم. وقد كان أهل الجاهلية يبالغون في هذا فينحرون ويتركون ما نحروه عند القبر لا يتعرضون له، ويذبحون ويتركونه. وقد ذكرنا قول زياد الأعجم: إن السماحة والمروءة تضمنا قبرا لمروى على الطريق الواضح، فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف السابح، وانضح جوارب قبره بدمائها فلقد يكون أخاذ من ذبائحه. هذا على عادة الجاهلية وعمله. والذبح لغير الله سبحانه وتعالى ملعون من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في بطاقة علي بن أبي طالب التي أخرج من قراب سيفه ورواها عنه أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه، فإن فيها لعن من ذبح لغير الله. واختلف في المذبوح لغير الله في حكمه بالأخص ما ذبح على القبور ورحمها، فقال جمهور العلماء: هو جيفة ميتة لا يحل أكله، لأن فيه إهلالا لغير الله، لأنه أهل به لغير الله، والله تعالى حرم ما أهل به لغير الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وروي عن أحمد فيه روايتان، إحداهما بإجازته بباحته والأخرى بتحريمه. والقول بإجازته لا يقصد به إطلاق ذلك، وإنما يقصد أن من عادة الناس أن يذبحوا ذلك فيفعلونه تقليدا لا شركا، فمن فعل ذلك تقليدا وذكر اسم الله عليه فلا تكون ذبيحته أو ما نحره محرما، لا يكون مما أهل به لغير الله. ومثل هذا التقرب إلى القبور والمشاهد بالأموال غير الذبائح، كوضع النقود عندها أو وضع الملابس أو نحو ذلك، فهذا مثل الذبح سواء بسواء، فيكون صاحبه ملعونا، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من عمل الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وبالربوبية وحدوه فهو الذي تعنو له الوجوه. هذا شرع في ذكر توحيد الربوبية، وهو على التقسيم الذي ذكرناه القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والمقصود به إثبات الربوبية له ونفي الربوبية عن كل ما عداه. والربوبية مصدر صناعي من رب الشيء يربه إذا كان مهيمنا عليه ومسيطرا، والعرب تشتق من هذه المادة أربعة أفعال، فيقال ربه يربه إذا استولى عليه، ومنه قول صفوان بن أمية يوم حنين: فلا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواك. ويقال رباه يربيه بنفس المعنى، لكنها تشير إلى إيصاله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا. ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخ كساق أو كمتن إمام، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزر عن القصد حتى بصر في دمامي. ويقال رببه يرببه بنفس المعنى أيضا. ومنه قول أمية بن أبي الصلت:
بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا ترببنا في الغيضات إشبالا. ويقال ربته يربته بإبدال إحدى الباعين تاعا وهو الفعل الرابع. ومنه قول الشاعر ألا ليس شعريها لبيثن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقنا عني حين تم بها عقلي حيث ربتني أهلي بما رباني أهلي. والربوبية في الاصطلاح معناها الخلق والتدبير. فنسبة الربوبية إلى الله معناها نسبة كل الخلق إليه وتدبير ذلك الخلق، فلا خالق لشيء سواه ولا مدبر له ولا مالك له غيره. فلهذا قال وذو الربوبية وحدوه، فهذا يقتضي إثبات الربوبية له ونفي الربوبية عن كل ما سواه. ويطلق الرب على المهيمن والمسيطر مطلقا في اللغة وفي الاصطلاح أيضا، ومنه قال رب البيت. وكذلك يطلق على الشاهد، شهيد الذي يحفظ ولا يفوته شيء يطلق عليه له الرب. ومنه قول الشاعر الحارث بن فلس فليشكري وهو الرب والشهيد عليه، أي الحافظ الذي يحفظ عليهم أعمالهم ولا يفوته شيء منها. وكل هذا من صفات الربوبية، لأن الربوبية تقتضي عددا من الصفات، منها أولا القدم والبقاء والقيومية والتدبير والملك والجبروت والعظمة، وكذلك من الصفات السالبة المنفية الوحدانية والغنى المطلق والمخالفة للحوادث، وكذلك أنه لا تأخذ سنة ولا نوم. فكل هذا تقتضيه الربوبية. والإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنواع توحيده الثلاثة مترابطة، بعضها يكمل بعضا. فالربوبية من لوازمها التوحيد العبودية الذي سبق، وكذلك توحيد الأسماء والصفات الذي سبق، لأن الربوبية تستلزم هذه المعاني التي ذكرناها. فلا يمكن أن يكون ربا لما سواه إلا إذا كان قديما باقيا موجودا متصفا بالصفات التي ذكرناها. وحدوه بالربوبية أي أثبتوها له ووفوها عما سواه. هذا يجمع بين الأمرين، بين النفي والإثبات. فهو الذي تعنو له الوجوه، معناه فهو وحده الذي تعنو له الوجوه، معناه يحشر الناس إليه يوم القيامة. فهو وحده الذي يقبض السماوات والأرضين بيمينه ويهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ولذلك قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا هو غاية الربوبية. غاية الربوبية إذعان الناس جميعا إليه يوم القيامة، بحيث لا يخالف أمره أي أحد، لا يخالف أمره أي أحد، ولا يستطيع أحد أن يتأخر ولا أن يغيب ولا أن يعتذر بأي عذر من العذاب. فهذا غاية الربوبية، قبض السماوات والأرضين بيمينه وهزهن. فلذلك قال هنا فهو الذي تعنو له الوجوه. ولذلك حين ذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد القيامة قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهذا يقتضي مذلة الوجوه لوجهه الكريم، تكون الوجوه كلها ذليلة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فالوجوه في الدنيا إنما تذل له وجوه عباده الموحدين، فهم الذين يسجدون له. وأما يوم القيامة فتعنو له جميع الوجوه وتذل، فكل وجه يذل لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تمام ربوبيته، لكنه كذلك مثبت لأمر آخر وهو مشهد من مشاهد القيامة، أن تعلو جميع الوجوه لله سبحانه وتعالى، وهو المذكور في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم قد صعد من حمل أول. وقد رتب ذلك على الربوبية بقوله فهو الذي تعنو له الوجوه. والوجوه جمع وجه، وهو ما يقابل في من مناشته، فيشمل ذلك وجوه الخلائق كلها، الأحياء منها والجمادات والأموات، كل ذلك له وجوه. ولهذا تقول هذا وجه الجبل، وهذا وجه الكتاب، وهذا وجه فلان، فالمقصود بهما يواجهك أيا كان. ولذلك فهذا يشمل وجوه الكائنات الحية والكائنات الجمادات وغيرها، كل ذلك تعنو له وجوه. ثم ذكر مسألة تتعلق بتوحيد العبادة، فقال لا تجعلوا إذا دعوتم مسطى بينكم وبينه فهو خطأ. لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه، فهذا نهي عن نوع من أنواع الشرك، وهو شرك الدعوة. لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه، فالشرك في الدعاء هو أن يدعو الإنسان أو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك قد سبق ذكره. لكن بعض الناس يزعم أنه يدعو أولئك، أنه لا يدعو أولئك لأنفسهم، وإنما يتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى فيتوجه بهم إليه. وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول قطعا من الشرك الصريح، وهو الاستغاثة بالمخلوق كدعاء الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، فهذا شرك صريح لقول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومثل قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله وما له من هاد. ومثل قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة بما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فرد على هؤلاء وجعل شركهم مثل شرك النصارى الذين يزعمون له ولدا، لأن هؤلاء يزعمون أنهم يتوسطون إليه بأولئك الذين يدعون. أما النوع الثاني فهو التوسل، والتوسل بالأشخاص بذكرهم في الدعاء، معناه بالتوسط بالله بهم إلى الله، أن يقول الإنسان توجه إليك بفلان أو بعمل فلان مثلا، هذا لا خلاف في تحريمه وفي أنه من الكبائر، وأنه إذا قصد به إضفاء صفة من صفات التأثير عليه أن يكون شركا أيضا، وإذا لم يقصد به إضفاء صفة إليه وإنما هو لضعف علاقة الإنسان بالله ولضعف ثقته بإيمانه فهو أيضا نقص في الإيمان ونقص حتى في العقل. ولذلك فلم يختلف في تحريم التوسل بالأشخاص إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقد سبق أنه اختلف في جواز التوسل بشخصه صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف فقهي ذكرنا فيه أن الراجح المنع، وأن الحديث الوارد في ذلك وإن صححه كثير من أهل الحديث إلا أن الراجح أنه لا يصح، هو حديث ضرير، وذكرنا عيلة له الأربع فيما سبق. فلذلك قال: لا تجعلوا إذا دعوتم، أنا إذا سألتموه، إذا دعوتم الله وسطا جمع وسيط، والوسيط هو الذي يشفع، فهذا يشمل أمرين: يشمل تحريم دعاء من دونه، وهذا شرك طبعا، هو شرك الدعوة. ويشمل كذلك تحريم التوسط والتوجه إليه بخرقه، فإنه لم يشرع ذلك ولم يعلمنا إياه، وهذا وإن كان كما ذكرنا يمكن أن لا يصل إلى درجة الشرك، لكنه نقص في الإيمان ونقص في الثقة بإيمان الإنسان وبعلاقته بالله ونقص في عقله.